عنيفة بسبب نصف قوات الاحتلال أبنية سكنية. اعتبرت حركة حماس مصادقة الكنيسة الإسرائيلية على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين تجسيدا للوجه القبيح للاحتلال وانتهاكا للقوانين الدولية. وطلبت حركة حماس الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف هذه الجريمة. بدورها وصفت حركة الجهاد الإسلامي هذه الخطوة بأنها تصعيد خطير يأتي تتويجا لمسيرة طويلة من انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين، مضيفة أن إقراره يشكل جريمة في إطار حرب الإبادة التي يواصلها الكيان الغاصب ضد سكان غزة والضفة الغربية. وكانت لجنة الأمن في الكنيسة الإسرائيلية صادقت على مشروع قانون إعدام الأسرى تمهيدا للتصويت عليه الأربعاء المقبل. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد مواطنين لبنانيين وإصابة 7 آخرين إثر غارات للاحتلال استهدفت بلدتي الشرقية وعيت الشعب جنوبي البلاد. وسائل إعلام محلية أشارت إلى وقوع إصابات جراء غارة بمسيرة إسرائيلية استهدفت بلدة الإدوار في النبطية، مضيفا أن طائرة أخرى ألقت قنبلة قرب جرافة في بلدة الخيام دون تسجيل أي خسائر بشرية أو إصابات. وفي سياق متصل شن طيران الاحتلال المسير هجوما على مفرق زفتة بثلاثة صواريخ استقرت في الطريق. إلى ذلك استنفر الجيش اللبناني قواته في منطقة ميس الجبل ردا على تحركات وحدات الكيان داخل الأراضي المحتلة. استشهد فجر اليوم مواطنان فلسطينيان أحدهما فتى متأثرا بإصابة برصاص قوات الاحتلال شرق نابلس والآخر شاب بعد إصابة برصاص مستوطن في شمال الخليل بالضفة الغربية. وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في مدن وبلدات الضفة الغربية طالت نساء وعددا من الشبان عقب مداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتها. ففي مدينة نابلس اعتقلت قوات الاحتلال 4 مواطنين في منطقة طور، وفي محافظة سلفيت نفذت حملة اعتقالات شملت 4 فلسطينيين شمال المدينة. تتواصل الأزمة بين الجزائر وفرنسا بعد قرار البرلمان الفرنسي إلغاء الاتفاقية الخاصة بالهجرة الموقعة بين البلدين منذ نحو 6 عقود، في خطوة فتحت الباب أمام توتر جديد يضاف إلى سلسلة الخلافات السياسية بين الجانبين. التقرير التالي يسلط الضوء أكثر على هذا الموضوع.
لا تبدو العلاقات الجزائرية الفرنسية في أحسن أيامها، فقرار البرلمان الفرنسي إلغاء الاتفاقية الخاصة بالهجرة مع الجزائر والتي امتدت قرابة 6 عقود فتحت الباب على أزمة جديدة تضاف إلى سلسلة طويلة من التوترات بين الجانبين. هذه الاتفاقية كانت تمنح الجزائريين وضعا استثنائيا في العمل والإقامة في فرنسا باعتبار خصوصية التاريخ المشترك وما خلفه من آثار سياسية وإنسانية وثقافية، لكن قوى اليمين المتطرف ومعها أحزاب أخرى دفعت نحو إلغائها في جلسة صاخبة داخل البرلمان، في خطوة وصفت في الجزائر بأنها تنكر للتاريخ وتأجيج للخطاب المعادي للعرب والمسلمين داخل فرنسا.
اليوم أمامنا خياران، إما فرنسا جمهورية وطنية مخلصة لقيمها الإنسانية تنظر إلى ماضيها وأخطائها واستعمارها بكل تصالح وهذه هي فرنسا التي ندافع عنها، أو فرنسا منكمشة خائفة محصرة حاقدة على العرب والمسلمين وهذه هي فرنسا التي تدافع عنها الماكرونية في النص ونحن نرفضها وسنصوت ضدكم.
خرج الآلاف في الشارع ضد اليمين المتطرف يقولون إنه يستثمر منذ سنوات في ورقة الهجرة والهوية، لكن الموقف اللافت جاء من بعض التيارات اليسارية التي رأت أن الخطوة لا تحمل بعدا قانونيا ملزما.
الجزائر دولة ذات سيادة ستقرر هي ما الذي ستفعله، ما حصل هو مجرد تصويت في البرلمان لكنه لن يطبق بسهولة على أرض الواقع لأن الدولة الجزائرية لن تسمح بذلك. هناك فرنسيون يدافعون عن الجزائر وعن المسلمين ويقولون إن على السلطات الفرنسية ترك الشعوب العربية تقرر مصيرها بنفسها.
الجزائر لا تزال تطالب فرنسا بالاعتراف الكامل بجرائم الاستعمار وتعويض ضحايا التجارب النووية في الصحراء الجزائرية، بينما تراهن باريس على الحفاظ على نفوذها في شمال إفريقيا عبر ما يسمى بالشراكة الاستراتيجية.
تتفاقم الأزمة السياسية الجزائرية الفرنسية في الآونة الأخيرة، ترفض الجزائر أن تظل مستعمرة فيما تصر فرنسا على ذلك.
الختام هذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة يؤكد أن الخلاف بين الجمهورية الإسلامية وأمريكا جوهري وليس تكتيكي. الاحتلال يواصل انتهاكات لوقف إطلاق نار وينسف عدة مباني سكنية في غزة وخان يونس. قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في مدن وبلدات الضفة الغربية. ختاما نشكركم على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين وآله الطيبين الطاهرين. أحبتنا في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. ابقوا معنا، مشكورين. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه بإمكانهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 57 دقيقة صباحا حتى 57 دقيقة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا إلى 24 دقيقة عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 57 دقيقة صباحا حتى 53 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا حتى 12:20 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 56 دقيقة مساء حتى 56 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23 دقيقة بعد الظهر حتى 23 دقيقة فجرا بتوقيت غرينتش. كما بإمكان أعزائنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا مستمعين الأحباء في شمال المملكة العربية السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت بإمكانهم الاستماع إلى برامجنا على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 بالعشرة ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. مستمعين الأفاضل، متابعين الكرام، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ونافعا مع مواد برامجنا الإذاعية. سلام على أنوار ظهورك التي ينتظرها العالم. العدل المنتظر،
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج العدل المنتظر من إذاعة طهران. يقدم لكم البرنامج محمد إبراهيم خليق، ويسعدني أن أرحب بضيفي الكريم فضيلة الشيخ الأستاذ سليم المولوي. موضوعنا في هذه الحلقة: العوامل المؤثرة في عملية الظهور وتوفير الأرضية لذلك، لكن نتابع بعد الفاصل. مرة أخرى أرحب بكم مستمعين الكرام، وأرحب بضيفي فضيلة الشيخ الأستاذ سليم المولوي. أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة.
حياكم الله وأهلا وسهلا بكم، جزاكم الله خيرا.
شيخنا الفاضل، السؤال الأول الذي ممكن أن يسأل المستمع، وفي مجال الانتظار وفي مجال الظهور وما يتعلق بالمهدي سلام الله عليه، هنا يتراود سؤال، وهو: ما المقصود بالصبر في زمن الغيبة؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المسألة تتعلق في مقدمات الصابر، على اعتبار أنه الصابر هو واحد من المؤثرات والممهدات، وما أوصي به عامة المسلمين على بشكل عام، وبالخصوص إلى المجتمع الشيعي والفكر الشيعي. لكن هنالك بعض المقدمات لمسألة الصبر وهو أن هنالك روايات تتعلق بأنه بعض الأمور هي التي تتدخل في مسألة الظهور. يعني نحن في الحلقات السابقة تكلمنا عن الأساليب التي ممكن أنه هي تتأثر وتؤثر في حاكمية الظهور أو على المستوى التكويني أو على المستوى التشريعي.
نعم.
أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام في روايات يؤيدون هذا الأمر، ووضعوا هنالك بعض التكاليف، سواء التكاليف على المستوى التكويني أو على المستوى التشريعي. فهذا الأمر أنه يؤثر أو يمهد أو يعجل أو يؤخر، نعم هذا وارد، ورد في كثير من الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، في أنه بعض الأمور التي هي كانت ماذا مقدمة لمثل هذه التكاليف.
يعني فمثلا يعني لدينا الصبر تكليف،
يعني
الصبر تكليف،
نوع من أنواع التكليف سوف يبين لنا أنه قد أمروا بأن يصبروا، وكان تكليفا من أهل البيت ومن أمة أهل البيت أن يأمروا. فلذلك ورد بالقرآن أنه قضية الصبر، أنه وصابروا واصبروا وصابروا، الصبر كذا، إن الله مع الصابرين. هذه كلها لها أثر في عملية الغيبة وعملية الظهور وعملية التأخير وعملية التعجيل وهكذا. فمثلا لدينا هذه الرواية الواردة، يقول: ولو أن أشياعنا وفقهم الله على اجتماع من القلوب. هذه الرواية عن صاحب الزمان، هذه وردت في بعض التأييدات وبعض الرقاع وبعض المختومات وبعض التوقيعات من صاحب الزمان،
يعني وصحيحة.
أي. فيقول: ولو أن أشياعنا وفقهم الله على اجتماع من القلوب. نعم. يعني يبدو أنه اجتماع القلوب والتوافق والاهتمام والتجمع له أثر،
نبذ الخلافات.
أحسن.
هل هذا ممكن؟
يبدو له أثر.
هل هذا ممكن أصلا؟
لأنه هذه التكاليف سواء التكوينية أو التشريعية، مثل ماذا؟ يعني لنفترض مثل قضية أنه يقولون صلة الأرحام تطيل الأعمار، يعني هو مقرر له 50 سنة.
نعم، صلة الأرحام.
نعم، من هذا النوع.
ممكن صلة الأرحام. أي. ممكن بالنسبة للشخص. أي. أن يصل.
توافق الرحم. القلوب لها مقدمات، لماذا؟ سوف يبين الإمام.
نعم.
بأنه هذه توافق قلوب واحترام القلوب، الله سبحانه وتعالى يهيئ الساحة للظهور.
نعم.
وإلا في الاختلاف سوف يكون شيء.
أليس هذا من المستحيل؟
لا، التوافق
يعني هل يمكن
هو يأمر
الاجتماع؟ صحيح، يأمر،
يطلب 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 بأقل ممكن، بأنه أن يكون هنالك ماذا؟
نعم،
اجتماع، حب، تقديم، نعم، توليف. فلذلك أنه الرسول الأعظم كان يصرح دائما بأفشوا السلام بينكم.
سنستمع إلى تكملة الحديث بعد الفاصل. مستمعينا الكرام، كونوا معنا.
يا أبا صالح أضنان الغياب، دونك الدنيا عذاب في عذاب، سيدي طالت ليالي الاغتراب، قلب العاشق الوالي ذا، قلبنا الظالم اكتوى، سيدي طال النوى،
جديد. نعم تحدثتم عن الرواية وذكرتم لو أن أشياءنا على اجتماع من القلوب، صحيح؟
نعم
قبل الفاصل كنت تتحدثون عن هذه الرواية. نعم
قال بأنه ولو أن أشياعنا، انظر وفقهم الله،
هذا دعاء.
أحسنت، وفقهم الله بأنه ماذا؟ لأن لا يوجد شيء بدون
توفيق من
توفيق
الله،
توفيق الإله سبحانه وتعالى، على اجتماع من القلوب في الوفاء أولا بالعهد عليهم، لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا.
لما
هذا
تأخر،
هذا الذي تقول أنت بأنه نعم. بسبب ماذا؟ عدم اجتماع القلوب الذي تقول أنت من المستحيلات، هو هذا كان السبب الذي لم يوفقوا بلقائنا نعم. ورؤيتنا.
ممكن أن تعيدوا لما تأخروا ماذا؟
يقول بأنه ولو على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد.
الوفاء بأي عهد؟
العهد الذي ماذا فرضه الله سبحانه وتعالى على الناس، بأنه العهد بالطاعة، العهد بعدم ارتكاب الذنوب، العهد بالوفاء لإمام المهدي، العهد بنعم اجتماعهم على حبه وعلى عدم الخروج عن طاعته، من هذه العهود.
نعم.
في الوفاء بالعهد عليهم لما تأخر عنهم اليوم بلقائنا، ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا. نعم. لأن البعض وفقهم الله بلقائه ومشاهدته،
هذه مسألة فردية.
هو هكذا يعني يقول أنه لأنه
لم يتوفقوا
ولم يوفوا نعم. بعهودهم ولم تجتمع قلوبهم، فكانت النتيجة أنهم لم يحظوا بهذه السعادة.
لكن إذا ربطنا وقلنا بأن الظهور مرتبط ومتعلق باجتماع الناس كلهم وكل الشيعة على القلوب وعلى العهد ومثل هذه الأمور، يمكن أن تكون هذه المسألة شبه مستحيل، وعمليا لا يظهر الإمام،
عمليا أنه يظهر ضمن القضايا المتعلقة بعصر التمهيد الذي سوف نأتي إليه، أنه هؤلاء الممهدون يستطيعون أن يهيئوا قاعدة من خلال اجتماع القلوب،
ولا يجتمع ولا تجتمع
لا يمكن أصلاً. أنه كل الدنيا تجتمع،
هو هذا السؤال.
لكن هنالك قاعدة يستطيع الإمام أن يتحرك من خلالها بتوفير القاعدة المتعلقة بالـ313، يستطيعون أن يهيئون أرضية، هذا هو الذي سوف نكمله.
حديث عجيب
من عجيب، وسوف يأتي إلى حديث أعجب من ذلك، بأن هذه الفئة من هم الذين سوف يجتمعون ويخرجون بأمر الله سبحانه وتعالى.
نعم، ونحن هنا لنستمع لهذه الأحاديث. نعم.
فيقول لما تأخر عنهم اليوم بلقائنا، ولتعجلت لهم السعادة لمشاهدتنا على حق انظر على حق المعرفة، لأنه شرط المعرفة
يعني شروط صعبة،
على حق المعرفة وصدقها منهم بنا. مرتفع،
يصدقوننا.
أحسن، يعني لابد أن يتحقق هذا الأمر، وإلا الدولة الإلهية بعظمتها لا تأتي من فراغ ولا تأتي بشكل هامش. نعم، وصدقها منهم بنا فيما نعم يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منه، يعني الأفعال التي هم يقومون بها الآن ولو كانوا لدرجة من الصدق ودرجة من الوفاء ودرجة من الإيمان لتحقق لديهم الرؤية ولسهل عملية الخروج والظهور.
هل يمكن أن نقول هذه الرواية تخص فقط 313؟
يبدو من يعني ذلك أنه هي أكثر شيء متعلقة بالقيادة،
وإلا أنه الناس أن الناس تجتمع على فكر واحد وعلى رأي واحد وتجتمع القلوب. أتصور بأن هذا
هذا يعني متى يتحقق؟ هذا يتحقق عندما تتأسس الدولة فيمسح الإمام بيده على رؤوس العباد فتجتمع العقول.
هذا بعد الظهور.
أحسنت.
لكن الحديث
في المقدمات لا في المقدمات لتأسيس الدولة.
نعم لتأسيس الدولة.
لفترة بناء الدولة. فلذلك الأمر ليس بالسهل. تخيل كما بينا نحن في الحلقات السابقة أنه منذ إبراهيم إلى قيام الساعة كله من أجل ماذا؟ من أجل هذه الدولة.
نعم أحسنتم.
إذن وإلا ما الذي جعل بأن الله سبحانه وتعالى يهيئ من إبراهيم إلى إسماعيل إلى ذرية إسماعيل حتى تصل النوبة إلى عبد الله وإلى عبد المطلب وإلى نعم الرسول الأعظم وإلى علي بن أبي طالب حتى تتأسس الدولة في الجزيرة العربية التي مستحيل أن تتأسس فيها دولة، من أجل بعد ذلك أنه يكون هنالك 12 إماما وهؤلاء يظهر منهم القائم حتى إذن كل هذا في سبيل تأسيس تلك الدولة العظيمة التي أرادها الله سبحانه وتعالى.
إذن اسمح لي شيخنا الفاضل لنتابع بعد الفاصل. المستمعين الكرام ابقوا معنا.
اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحل ناظري بنظرة مني إلي وعجل فرجا وسهل مخرجا.
مستمعينا الأفاضل، شيخنا الكريم، كنا نتحدث قبل الفاصل حول الحديث الذي قرأتم على مسامعنا ومسامع المستمعين الكرام، لكن هنا يعني عندي سؤال ولعل المستمع أيضا يسأل ويقول: هل الدعوة إلى الصبر لا يسبب أنه تخدير للشعب بأنه دائما اصبر 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 وهذا يكون نوع من الأفيون؟
من العوامل المساعدة في الظهور نعم هنالك يقول تكاليف عامة للعباد وهنالك تكاليف خاصة كما بينت وقلتم القيادات نعم مرتبطة بغيبة الإمام، وهذه التكاليف عند القيام بما يحصل ويحصلون أولا بهذه التكاليف يحصلون على الثواب قطعا،
تكاليف الطاعة
لأنه هذا إذا أمر بالشيء وأجابه فيحصل على الثواب من جهة، ومن جهة أخرى يقومون بتوفير الأرضية المناسبة لظهور الإمام. ومن هذه التكاليف التي قلنا هو مسألة الأولا الصبر. جيد، فمسألة الصبر هنا الرواية الواردة عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: ما أحسن الصبر وانتظار الفرج.
الصبر على ماذا؟
على انتظار الفرج.
الصبر على انتظار الفرج لعله الدعوة إلى الصبر يعطي ذريعة مثلا للحكومة، مثلا لحكومة ما أو لحاكم ما بأنه يظلم الشعب ويقول لهم اصبروا اصبروا حتى يظهر الإمام.
نعم هذا التكليف موجود، وهنالك تكاليف أخرى تتعلق بأنه في قضية أنه هؤلاء الذين يصبرون هل هنالك مسائل يعني تتداخل، وبالنسبة للحكومات أيضا تتداخل تؤيد ترفض تبني لا نعم لا. هنالك خمس من التكاليف هي التي ماذا تتعلق بقضية الظهور وحركة تسريع الظهور وتمهيد الأرضية للظهور. واحدة منها
الصبر.
الصبر الذي هو قال أنه ما أحسن الصبر يعني أمره حسن، أنه وما أحسن هو الأفضل.
نعم هو الصبر في حد ذاته حسن، لكن الصبر يجب أن لا يسبب نوع من التخدير للناس بحيث أنه أمام الظلم
هذا التخدير يصل إلى مسألة اليأس الذي سوف يبينه الإمام، لدرجة الصبر وهو ماذا الذي يتعلق لدرجة أنه هؤلاء المنتظرون كأنهم ماذا؟ نيام، فقط ينتظر، وهذا وارد أيضا مذموم عند البيت،
ولا يحرك ساكنا.
هذا نوع الذي تقوله، هذا الصبر الذي من هذا النوع، هنا ورد بأنه الإمام أيضا تطرق إلى هذا. هذا الصبر التكويني ليس الصبر التشريعي. التشريعي إن شاء الله سوف يبين لدينا ذاك الصبر المحرك، الصبر الذي له مقدمات وله نتائج، له حركة، له طلب، من ضمنه طبعا سوف يأتي الدعاء أيضا. فمن هنا نكمل يقول: وانتظار الفرج، أما سمعت قول الله تعالى فارتقبوا إني معكم رقيب، وقوله عز وجل فانتظروا إني معكم من المنتظرين.
يعني هذه الآية للظهور،
يعني تفسير الآية من خلال الصبر. هذه متعلقة بالظهور من خلال الصبر، كما يصرح بها الإيمان بأن هذه الآية مختصة هنا بعملية الظهور وهو قضية الصبر. فعليكم بالصبر، الإمام يقول فعليكم بالصبر، فإنه إنما يجيء الفرج على اليأس وقد كان الذين من قبلكم أصبروا منكم.
نعم، لندع المستمعين الكرام أيضا يصبرون معنا ليتابعونا بعد الفاصل. نعم مستمعينا الكرام، شكرا على صبركم ومتابعتكم، ونرحب بكم من جديد. نحن في حديثنا مع فضيلة الشيخ الأستاذ سليم المولوي حول الصبر الذي هو من العوامل المؤثرة في عملية الظهور. نعم شيخنا الفاضل، دعوتنا للصبر.
وفي الحقيقة الإمام يدعو، والإمام يقول بذلك، لأن قال فعليكم بالصبر، فإنما يجيء الفرج على اليأس وقد كان الذين من قبلكم أصبر منكم. هذه الرواية في البحار الجزء 57 صفحة 97. هنا يقول فالأمر هنا بالصبر إنما هو واحد من التكاليف في زمن الغيبة، وهو يعني ماذا؟ الاستقامة في المعتقد. شرح:
الاستقامة في المعتقد،
في المعتقد والعمل، ليس فقط أنه أنت تصبر وتجلس، لا لا لا، مقرون والعمل به. هذا ماذا يفعل؟ يقول يوطئ الطريق والسير على نهج الإمام. إذن هذا يؤدي إلى توطئة الطريق وتسهيله من أجل ماذا؟ إيجاد الأرضية المناسبة لذلك.
يعني بهذه الطريقة يمكن التوفيق بين الدعوة للصبر والدعوة للتغيير الفعال.
مع العمل قال.
نعم.
قال صبر مع
العمل.
مع العمل. وهذا الأمر الأول الذي هو دعا به الإمام، ألا وهو مسألة الصبر، وهو نوع من أنواع التكليف على مستويه.
العمل على العمل بماذا أو على أي شيء؟
يعني من خلال الصبر أن تعمل ماذا؟ صبرك، وأن تستقيم وتجتهد في سيرك ومسألة التزامك بمعتقدك على أنه معتقداتك لا تنحرف يمينا وشمالا.
يعني مثلا تلتزم بالحجاب رغم أن الناس مثلا يلومونك، أو تلتزم بالصلاة، أو تلتزم بالعقائد الموجود لديك.
وهو صعب، لأن تعرف أنت التقوى بمعنى التارك، وأنت تترك أشياء تحبها وتميل إليها ونفسك تميل، وأنت تمنع نفسك عن الملذات، عن الشهوات، عن النظر، عن الأكل، عن الشرب، عن بعض القضايا وبعض الأمور النفسية والداخلية. هذا كلها ماذا؟ أنت في أمر نفسك تتوق، ولكن ماذا؟ أنت تمنع، قادر على أن تفعل، لكنه بجهدك وصبرك وتحملك لمنع تلك النفس في سبيل ماذا؟ أن تستقيم في أمرك.
حسب ما تفضلتم الآن، يعني هل هناك علاقة بين الصبر والبلاء، نزول البلاء الآن؟
وكم من بلاء قد نزل علينا ونحن نصبر ونحن نتحمل كثير من الشعوب، وإن كانت غير مسلمة، تحملت ظلم وتحملت جور وتحملت استعمار وتحملت قتل وتحملت سلب، لكنها بقيت معتقدة بماذا؟ بتحقيق ما تريد أن تصل إليه، لأن تعرف أنه كما ورد عن رسول الله الظفر أين يكون؟
صلى الله عليه وسلم
بالصبر.
بالصبر،
من صبر ظفر. الصبر كما قال رسول الله مفتاح الفرج. اصبروا وصابروا. فالصبر هنا مع العمل وقوة التحمل وطاقة. وكم صبر، وهذا ورد في الوصايا التي أوصى بها رسول الله علي بن أبي طالب عليه السلام: سوف يأتي عليك واحد اثنين ثلاثة من الأمورات فاصبر، اصبر، سوف يفعلون بك كذا وكذا كذا بعد انتقالي إلى الباري عز وجل. وحدث ما حدث، وحتى أوصى الزهراء بذلك، الابتسامة التي ظهرت على محيا الزهراء وهو يكلمها أثناء شهادته، نعم، عندما ابتسمت،
نعم،
وابتسمت بأنه هي أول اللاحقين به، أيضا أوصاها بقضية الصبر على أنه تصبر. علي بن أبي طالب عندما أوصى الزهراء قال لها بأنه مسألة الصبر: يا ابنة رسول الله، صبرك صبرك، وإلا لم يبقى لدين الله من شيء.
فإذا ما الفرق بين الانتظار والصبر البناء والانتظار بمعنى الصبر السلبي؟
ذاك الصبر السلبي، ذاك الانتظار الذي سوف نتطرق إليه، بأنه ذاك الذي يعتبر ماذا؟ يعتبر من الانتظار والصبر والتكليف التكويني، بأنه لا بد أن تصبر ولا بد أن يتحقق الصبر. وذاك أمر الذي يصبر ولكن صبر مع النوم، وهذا أمر غير مقبول. أن تصبر وتنتظر دون أن تفعل شيئا، هذا لا يتحقق منه شيء. نعم، تكوينا يتحقق أنت صبرت، لكن هل يتحقق ما يريد الله سبحانه وتعالى تشريعا؟ لأنه الله سبحانه وتعالى عنده تكوينا وتشريعا. تكوينا لابد أن يتحقق، تشريعا هنا يأمر ويحرم. فإن صبرت وأنت نائم، هذا تشريع ولكن غير مقبول. صبرت وأنت تعمل، تشريع لكن مقبول، لكن بالنتيجة أنه تكوينا لابد من تحقيق. ولا اختلاف فيما بين الأمرين كما في كثير من الأمور التي حدثت.
وقبل أن ننهي البرنامج شيخنا الفاضل، حسب ما تفضلتم، كيف يمكن للإنسان أن يعيش حالة الانتظار دون أن يفقد حماسة للعمل والإصلاح؟
هذا هو الانتظار السلبي الذي لا نجد منه شيء سوى أنه ماذا؟ ننتظر والله يفعل ما يشاء. وما تكليفك أنت تنتظر فعل الله؟ استعداداتك ما هي؟ الله كلفنا بأمور لا بد من أن نكون مقدمات لأفعال ونتائج أخرى.
إذن إن شاء الله سنتحدث حول هذا الموضوع في حلقة أخرى. كانت هذه الحلقة من برنامج العدل المنتظر. أشكر ضيفي الكريم فضيلة الشيخ الأستاذ سليم المولوي، ونتمنى أن نلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله. كنت معكم في التقديم محمد إبراهيم خليق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم. ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
نسائم الرحمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نسائم الرحمة. وفي هذه الحلقة سنكون مع مرتبة عملية تطبيقية تهدف إلى تقويم السلوك وضبطه وتوجيه حركة الإنسان وجهة صحيحة، تلك هي محاسبة النفس ومتابعتها لحظة بلحظة لئلا تجنح نحو الانحراف والانغماس في بحر الذنوب. فالمحاسبة قبل موعد المحاسبة وهو يوم القيامة يجعل المؤمن في مأمن من العذاب. أعزائي المستمعين، حول هذا الموضوع سيحدثنا الشيخ حسين المياحي، فابقوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إن مرتبة المحاسبة مستمعين الكرام تأتي بعد مرتبة التوبة، فبعد أن يعزم الإنسان على ترك الذنب وأداء الواجب يضع لنفسه برنامجا خاصا يحاكم فيه نفسه ويحاسبها. الآية الكريمة تأمرنا بالتقوى أولا، ثم تطلب منا أن ننظر في أعمالنا وما قدمناه لأنفسنا ليكون زادا لنا يوم القيامة. يقول الإمام الكاظم عليه السلام: ليس منا من لم يحاسب نفسه في كل يوم، فإن عمل خيرا استزاد الله منه وحمد الله عليه، وإن عمل شرا استغفر الله منه وتاب إليه. وقال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتجهزوا للعرض الأكبر. يقول الشاعر: يا نفس توبي قبل أن لا تستطيعي أن تتوبي، واستغفري لذنوبك الرحمن غفار الذنوب.
يا نفس ما لك تسألين أين السعادة والهنا، إن السعادة في اليقين. يا نفس ما لك تبحثين، يا نفس ما لك تسألين أين السعادة والهنا.
من كبائر الذنوب والأفعال المحرمة مستمعين الكرام النميمة، والنميمة هي السعي بين المؤمنين بما يوجب الفرقة بينهم. فلا يجوز أن تذكر عند أحد ما قيل فيه من شر. وكما تحرم النميمة أيضا، كذلك يحرم إذلال المؤمن وسبه وإهانته. ومن المحرمات الأخرى والكبائر عزيز المستمع الغش، وهو من موارد الابتلاء في هذا الزمان وفي كل الأزمنة. ويكون الغش بإخفاء الأدنى في الأعلى، كمزج الجيد بالرديء، وبإخفاء غير المراد في المراد. بعض البائعين مثلا يخلط التمر الجيد بالتمر الرديء فلا يلحظ المشتري ذلك، ويشتريه على أنه من التمر. وبعضهم يخلط السمك المتضرر بسبب الحرارة وغيرها بالسمك الجيد، ويظهر السمك الجيد أمام أعين الناس فيتصورون أنه كله من النوع الجيد، أو أن يخلط الحليب بالماء. ومن الغش أيضا إظهار الشيء على خلاف جنسه، كطلي النحاس بماء الذهب وبيعه على أنه ذهب. وقد يكون الغش أيضا بترك الإعلام مع ظهور العيب وعدم خفائه، فالعيب حتى لو كان ظاهرا في السلعة ينبغي على البائع أن يدل المشتري على العيب، لأن المشتري قد يعتمد على البائع فلا ينظر في السلعة ولا ينتبه إلى العيب.
ولتسألي من تعرفين، فإذا رضيت بأمرها وبحلوها وبمرها وبيسرها وبعسرها فلربما تستروحين.
يحكى أن أحد التجار كان يعمل بتجارة حليب، فكان يشتري الحليب الخالص ويخلطه بثلثي حجمه من الماء، فكسب أموالا طائلة في فترة زمنية قصيرة، فقرر أن يتاجر بالبضائع الهندية في بلاد العرب، فذهب إلى الهند على متن سفينة متجهة إلى هناك، وكان يصطحب معه قردا يؤنسه في سفره. وفي إحدى الليالي استيقظ التاجر فلم يجد قرده ولا كيس النقود، فارتاع من ذلك وهب مذعورا، فرأى القرد جالسا على سطح السفينة وقد أفرغ الدراهم وراح يعبث بها، فكان يمسك بدرهمين بيساره ويمينه ثم يرميهما في البحر، ويأخذ درهما ثالثا يضعه في الكيس حتى أتى على الدراهم بأجمعها وقد رمى ثلثيها في البحر. وقف التاجر متحيرا وهو يشاهد هذا العمل المنتظم، ورجع بذاكرته إلى الوراء فعرف أن هذا الحيوان سلطه الله عليه ليحرمه من تلك الأموال التي اكتسبها عن طريق الغش، ويبقي له منها بقدر ما يستحق، وإن كان لا يستحق شيئا.
يا نفس ما لك تسأل
السعادة والهنا إن السعادة في اليقين.
مستمعين الكرام، النفس أمارة بالسوء، وقد تخدع صاحبها أحيانا فتصور له الحق باطلا والباطل حقا، فينبغي للمؤمن أن يخصص في كل يوم ساعة من وقته لمحاسبة نفسه، فينظر خلال اليوم ما اكتسب من عمل، فإن كان خيرا استزاد منه، وإن كان شرا عاقب نفسه عقوبة تستحقها، وتاب من الذنب وأناب. إلى هنا نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية هذه الحلقة، حتى لقاء آخر إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأرزاق تلم صحراء الجزيرة نفسها لتقوم لكن ملؤها وأنت حزينة رفقا بهذا الكون يا زهراء رفقا بكل يتيمة علوية رفقا بزينب إنها الحوراء فلتمسحي رأس الحسين للحظة عطشا ولكن ملء كف فيك ما فلتمسحي رأس الحسين للحظة عطشا ولكن ملء كفك ما
السابعة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة يؤكد أن الخلاف بين الجمهورية الإسلامية وأمريكا جوهري وليس تكتيكي. شهداء وجرحى في انتهاك الاحتلال لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. قوة الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في مدن وبلدات الضفة الغربية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. شدد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي على أن الفرق بين إيران والولايات المتحدة فرق جوهري وصراع مصالح بين الجانبين. ولدى لقائه حشدا من آلاف الطلاب وجمع من عوائل شهداء العدوان الإسرائيلي الأخير على البلاد أكد سماحته أن إيران لن تتعاون مع أمريكا إلا إذا قطعت دعمها للكيان الصهيوني وأخرجت قواعدها العسكرية من المنطقة، مبينا أن البعض يعتقد أن سبب الخلاف هو شعار الموت لأمريكا وهذا تبسيط وسذاجة. ولفت سماحته إلى ضرورة تعزيز قوة البلاد عسكريا وعلميا وإداريا بهدف معالجة الكثير من المشاكل وتأمين حماية البلاد. حول خطاب قائد الثورة الإسلامية بمناسبة اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي ودلالات هذه المناسبة التاريخية وما تمثله اليوم في ظل استمرار النهج الأمريكي ذاته تجاه إيران والمنطقة، نستمع وإياكم إلى قراءة الخبير في الشؤون الإيرانية مصدق بور.
كلمة القائد هي كانت بمناسبة الذكرى السنوية لسداد طلبة سائرين على نهج الإمام على السفارة الأمريكية التي كانت تسمى بوكر التجسس الأمريكي، وكان فعلا يعني مركز التآمر والتخطيط ضد الثورة الإسلامية. وبالتالي يعني هذا اليوم من أيام التي تنفر الإمام الخميني بالثورة الثانية، وبالتالي يوم مبارك ويوم تاريخي في ذاكرة الثورة الإسلامية وذاكرة أنصار هذه الثورة. طبعا القائد أشار إلى نقاط كثيرة، أولا فيما يتعلق بالعداء الأمريكي ضد إيران طبعا، وركز على هذه النقطة وشاري، لأن هذا الأداء لا زال مستمر بسبب أن السياسة الإمبريالية الأمريكية هي لم تتغير مطلقا.